الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإن الله سبحانه وتعالى قد فرض فرائض وشرع شرائع وأمر بلزومها، ومن أعظم هذه الشرائع هي أركان الإسلام الخمسة التي أمر الله عز وجل بها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بركنيتها للإسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما بقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة إتيان جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرد به عن الإمام البخاري. وأعظم هذه الأركان هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهي الشهادتين، ثم يليها الصلاة، وهي الفاصل والفارق بين المؤمن والكافر، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة أخبار. والكلام على أهمية الصلاة وفضلها يطول جدا، والنصوص في هذا في كلام الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهر وأكثر من أن تذكر. والكلام على أحكام هذه الصلاة وأحكامها، واجباتها وأركانها وسننها وآدابها، وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك يطول جدا. وقد ذكر العلماء عليهم رحمة الله تعالى أنه قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من الشرائع والآداب والسنن ما يزيد على 600 سنة. وقد نص على هذا ابن حبان عليه رحمة الله تعالى في صحيحه فقال: 4 ركعات يصليها الإنسان فيها 600 سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد فصلناها في كتاب الصلاة مما يغني عن ذكرها هنا في هذا الكتاب، يعني في كتابه الصحيح. وابن حبان عليه رحمة الله من الأئمة الكبار الحفاظ المتقنين المكثرين بالرواية والأخذ عن الشيوخ وكذلك الترحال، ولا غرابة أن يكون عنده مثل هذا العدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه رحمة الله تعالى 600 سنة، لعله أراد بذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوجه الضعيفة والصحيحة، ولعله أراد ما هو مكرر وعلى الوجوه في كل ركعة. ومعلوم أنه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في بعض الركعات أو في بعض الأحوال لا يدل على أنه يفعله في بعضها إلا إذا كان ثمة قرينة، فما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في حال لا يعني أنه يرفعها في موضع آخر، يكون فيما يليها من الركعات حتى يأتي دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولعل مراد بن حبان عليه رحمة الله تعالى من هذا ما هو مكرر في كل ركعة، وكذلك على الوجوه التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان كذلك فإن هذا وارد جدا، وإن كان غيره ففيه نظر. ولذلك قد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتاب مدارج السالكين قال: وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعال وآداب في صلاته هي 100 سنة بين مستحب وواجب، وهذا هو المشهور مما هو ليس بمكرر. وقد ذكر عبد الحي الكتاني في كتابه فهرس الفهارس عن عبد الرحمن العيدروس حينما ترجم له وهو شيخ الزبيدي وعطية الأجهوري أنه عد للصلاة 600 سنة مما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نظير ما جاء عن ابن حبان عليه رحمة الله تعالى، وهذا على ما تقدم تخريجه. وإذا أردنا إحصاء ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الصلاة وآدابها وسننها فإنه يطول جدا، ولا حديث في هذا قد جمعها جماعة من العلماء ولا يمكن استيفاؤها. وقد صنف في هذا الباب جماعة من العلماء كالإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في رسالته الصلاة، وكذلك أبو نعيم الفضل بن دكين في كتابه الصلاة، وكذلك محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة وغيرهم. وقد جمع بعض المتأخرين في أجزاء عديدة، وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا يربو على 1000 خبر، مما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحصاؤها والكلام على معانيها وكلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى، واختلافهم فيها مما يطول جدا ولا يمكن حصره، ولكننا نتكلم بإذن الله عز وجل في هاتين المحاضرتين على ما اشتهر ويحتاج إليه كثير من الناس من المسائل، وربما يخفى على بعض طلبة العلم مما قرره بعض العلماء عليهم رحمة الله تعالى ويعضده الدليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة عليهم رضوان الله تعالى. ونبين بالجملة عند كل مسألة دليلها من كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، أو ببعضها مما لم يدل عليه دليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هو دون من نبي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التابعين أو من جاء بعدهم. والعمدة في هذا هو الوحي، كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فلا حجة فيه، وإنما هو بحاجة لأن يحتج له لا أن يحتج به. والله سبحانه وتعالى إنما تعبد الناس بكلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنه ليس بحجة. وما بعد ذلك عمل الصحابة وإجماعهم، لذلك يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم. فإن ثبت إجماع الصحابة على مسألة من المسائل فحينئذ لا قول لأحد بعدهم، وإن كان من أجلة التابعين أو من أئمة الإسلام. ولهذا ينبغي أن يعتنى بأقوال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فيما يتعلق بالعبادات فضلا عن غيرها، وذلك لأنهم أقرب إلى فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى التنزيل، فإذا اختلفوا فحينئذ هو السعة، كما نص على هذا غير واحد من الأئمة كعمر بن عبد العزيز وكذلك إسماعيل القاضي المكي وغيرهم في مواضع عدة، وكذلك من عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه التمهيد والاستذكار. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الدين، وقد فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حينما أسري به عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف العلماء من المؤرخين وغيرهم في سنة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي عليه الاتفاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة صلاة لا يعرف من السنن والآداب منها إلا ما ندر، ولكن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤدي صلاة ذات ركوع واحد وسجدتين، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين، وقد جاء في هذا أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة. والصلاة في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في لغة العرب على ثلاثة معاني، كما نص على ذلك غير واحد من أئمة العرب كأبي بكر الأنباري وغيره. أولها أن المراد بذلك هي الصلاة المعروفة بلسان الشارع، وهي الصلاة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، وهذا في قول الله سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحر، وهذا عليه يحمل قول الشاعر يراوح من صلاة المليك طورا سجودا وطورا جؤارا. والمعنى الثاني أن المراد بذلك الترحم من الله على عباده، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، أي اللهم ارحمهم. ومن ذلك قول كعب بن مالك في من مات في غزوة مؤتة وقال وصلى الإله على فتية وسقى عظامهم الغمام المسبلة، أي رحمهم، أي نزلت عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى، وذلك حينما توجد عليهم حينما فقدهم عليهم رضوان الله تعالى. والمعنى الثالث من الصلاة المراد بها الدعاء، ومن ذلك قول الله عز وجل وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي الدعاء. ومن ذلك على قول بعضهم قول الله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك، قالوا أن المراد بذلك الدعاء. ومن هذا قول الشاعر تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل ما صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجع، أي عليك مثل ما دعيتي لي. وهذا هو الأصل. ومعلوم أنه في حال ورود شيء من الألفاظ الشرعية بهذا اللفظ ينصرف أصلا إلى المراد الشرعي، وهو العبادة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم على هيئة معروفة. ولهذا يعرف الفقهاء الصلاة بأنها عبادة ذات أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذلك كما جاء في المسند وكذلك في بعض السنن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن حنيفي عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليل والتسليم، والمراد بتحريمها أي أنه يحرم على الإنسان ما كان يباح له قبل ذلك بهذا التكبير، وتحليلها التسليم أي أنه يحل له ما كان قد حرم عليه قبل ذلك. وهذا الحديث قد جاء بطرق عدة ولا يخلو مجملها من ضعف. وهذه الصلاة هي الفيصل بين المؤمن والكافر، ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى تاركها بالنار، بل توعد الله عز وجل الساهي والمؤخر لها عن وقتها بالوعيد والعذاب الأليم. وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار كثيرة تدل على أن من ترك الصلاة قد كبر وخرج من الملة. من ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقد جاء هذا أيضا عند الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث أبي الزبير عن جابر، وقد جاء عند الترمذي عليه رحمة الله تعالى قال بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وقال أيضا وقد جاء من حديث جابر بن عبد الله عند محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة من حديث جابر أيضا قال بين الرجل وبين تركه الإيمان ترك الصلاة. وقد جاء أيضا ما قيده جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى بترك الصلاة الواحدة كما عند المروزي أنه قال بينه وبين الكفر أن يترك صلاة مكتوبة، أي قيده بترك صلاة واحدة. وجاء هذا أيضا عن مجاهد بن جبر فيما رواه عن جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى عند محمد بن نصر المروزي. ويكفي في الوعيد في من تركها أنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف كما روى الإمام أحمد والطبراني وابن حبان وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها كنا له نورا ونجاة وبرهان يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، ومن حشر مع هؤلاء فلا أفلح. ولذلك قد ذهب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالاتفاق، وذهب التابعون إلى أن من ترك الصلاة سواء كان جاحدا لوجوبها أو كان تاركا لها على الكسل والتعاون أنه كافر خارج من الملة، وهذا محل اتفاق عندهم، والخلاف إنما طرأ بعد ذلك. ولهذا قد روى الترمذي وكذلك محمد بن نصر من حديث بشر المفضل عن جريري عن عبد الله بن شقيق أنه قال ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. وهذا حكاية إجماع، وهذا نص عليه على الإجماع أيضا التابعون وعلى رأسهم أيوب بن أبي تميم السختياني كما روى ذلك محمد بن نصر المروزي من حديث حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني أنه قال ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه. وأمراد بهذا حكاية الخلاف. ولا أعلم نصا عن أحد من الصحابة ولا عن التابعين أنه قال بعدم كفر تارك الصلاة إلا ما روي عن ابن شهاب الزهري وهو أول من صرح وإن كان ليس بظاهر بكفر تارك الصلاة كما رواه عنه محمد بن نصر المروزي من حديث عبد العزيز ابن عبد الله عن إبراهيم عن ابن شهاب أنه سئل في من يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها قال إن كان تاركا لها مبدلا ومبتغيا دينا غير الإسلام قتل، وإن كان تاركا لها تهاونا فإنما يضرب ضربا مبرحا ويسجن. قال وفي هذا دليل على أنه لا يرى كفر تارك الصلاة، وفي هذا نظر. فقول محمد بن شهاب الزهري في هذا الرجل أنه يقتل في أنه إن بدل المراد به الردة، وقوله يحبس هنا أي أنه إن ترك هذه الصلاة الواحدة. وأما في من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقته هذا محل الخلاف. أما ترك الصلاة بالكلية فلا أعلم نصا يعضده لا من الكتاب ولا من قول الصحابة ولا من قول التابعين، وإنما الخلاف نشأ بعد ذلك. ولهذا الذي عليه إجماع الصحابة، وكما قال إمام أحمد رحمة الله تعالى الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم أن من ترك الصلاة فقد كفر. وما جاء عن محمد بن شهاب الزهري محتمل وليس بصريح، قد نص غير واحد من الأئمة كأبو رجب عليه رحمة الله تعالى أن من ذهب إلى عدم كفر تارك الصلاة من السلف محمد بن شهاب الزهري وحماد بن زيد، وهؤلاء من الأوائل. ثم جاء بعد ذلك من الأئمة من قال بعدم الكفر كأبي حنيفة وغيره، ويأتي الكلام على هذا. والمشهور عن الأئمة عليهم رحمة الله عدم كفر من ترك شيئا من أركان الإسلام إلا الركن الأول والركن الثاني وهي الصلاة. وذهب بعض العلماء ومروي عن الحسن وقال به نافع والحكم وابن حبيب المالكية وقال بإسحاق بن راهوي وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام وإن كان زكاة أو صياما أو حجا متعمدا كسلا أو تهاونا أو جحودا فإنه كافر، والجمهور على عدم الكفر. ولهذا يقال أن من حكم بكفر من ترك شيئا من أركان الإسلام وقول معروف لأئمة السلف لكنه قول مرجوح لا تعضده الأدلة، وتكفير إنما دل الدليل عليه في الصلاة ولا يعضده الدليل فيما عدا ذلك. وأظهر ما جاء فيه في الحج صراحة بعد الصلاة كما في قول الله سبحانه وتعالى ولله للناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، وما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فيما رواه البيهقي وأبو بكر الإسماعيلي قال لقد هممت أن أبعث إلى الآفاق فينظر من كان عنده جدة فلم يحج أن يضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين وهو متأول، وإسناده الصحيح عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وما جاء من النصوص على إمام عليه رحمة الله تعالى بعدم كفر تارك الصلاة إنما هو قول المتأخرين، ولا يعلم هذا القول لأحد من الصحابة ولا لأحد من التابعين، ولهذا حكى غير واحد من الأئمة الإجماع على كفر تارك الصلاة بأي حال كان تركها، وقد ذهب إلى هذا وحكى الإجماع إسحاق بن راهوي ومحمد بن نصر المروزي. فقد ذهب إسحاق بن راهوي إلى أن من لم يكفر تارك الصلاة أنه مرجئ، ومال إلى هذا أبو داود عليه رحمة الله تعالى في كتابه السنن حينما ترجم قال بما جاء في المرجئة ثم أورد حديث كفر تارك الصلاة، أي أنه من لم يذهب إلى كفر تارك الصلاة أنه قد ذهب وقال بقول المرجئة. وعليه يعلم تساءل كثير من المتأخرين بعدم تكفير تارك الصلاة مع ثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فالنصوص عنهم في هذا متفاوتة، فالمشهور عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى القول بالتكفير نص عليه جماهير أصحابه بل عامتهم، حكاه عنه من أصحابي ابن هاني وكذلك الخلال وكذلك الميموني وأبو بكر المروزي والشالنجي وابن عبد الله بن أحمد وحنبل بن إسحاق، وكذلك الأسطخري في رسالته في رسالة الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى كما ذكرها بإسنادها ابن أبي يعلى القاضي في كتابه طبقات الحنابلة، وكذلك أبو داود في مسائله، وكذلك أبو طالب، كلهم حكى عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى النص بكفر تارك الصلاة، ولا يعلم عنه نص بعدم التكفير إلا ما يفهمه بعض الأصحاب من رواية ابنه صالح حينما سأله عن زيادة الإيمان ونقصانه قال كيف يزيد وينقص، قال بترك الفرائض كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من الفرائض. قالوا في هذا دليل على أنه يرى أن من ترك الصلاة فإن إيمانه ينقص، وفي هذا نظر. أولا أن قول ما أحد عليه رحمة الله تعالى فأن نقصان الإيمان يكون بترك الصلاة لعله أراد ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، فإنه لا يقول بالكفر في من هذه حاله. ولذلك قد أخرج في كتاب المسلم من حديث قتادة عن نصر قال جاء رجل منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبايعه على أن لا يصلي إلا صلاتين، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومعلوم عند أصحاب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أن ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ولا يعلم فيه قول أو كان له في هذا القول روايتان فإن هذا الحديث الذي أخرجه في مسنده يكون كالنص عنه، وقد حكى الخلاف في هذه المسألة بمفلح عليه رحمة الله تعالى في كتاب الفروع، ورجح إلى أن الأولى أن يكون فيه كالنص، وهذا كما أنه عند الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى كذلك عن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في كتاب الموطأ. وعليه فإخراج الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لهذا الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع رجلا على أن لا يصلي إلا صلاتين، دليل على أنه بقاؤه على هذه الحال لا يصلي إلا صلاتين أهون من بقائه على كفر الأصل. وعليه يقال أن من ترك صلاة واحدة أو صلاتين في اليوم والليلة أنه لا يكفر حتى يخرج وقتها، ونقول أنه قد ثبت عن غير واحد من السلف القول بالكفر، وهذا مروي عن الحسن البصري ونص على إسحاق بن راهوي وهو رواية عن إمام أحمد عليه رحمة الله تعالى على خلاف المشهور. وعليه تحمل الرواية ما جاءت في رواية ابنه صالح حينما سأله عن زيادة الإيمان ونقصانه وأشار إلى نقصان الصلاة، فإنه لا يعني أنه أراد ترك الصلاة بالكلية. وكذلك قال بعض الأصحاب وممن قال بأن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لا يرى كفر تارك الصلاة برواية ابن عبد الله حينما سأله في من ترك الصلاة شهرا ثم تاب أن يعيد قال نعم، فيقال أن هذا ليس بصريح، فإن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى حينما قال في من ترك الصلاة شهرا قال يعيد، نقول أن الإنسان قد يترك الصلاة جاهلا كالمرأة التي يخرج منها الدم ولا تستفتي تفريطا منها وتظن أنه حيضا وهو دم فساد، هل يجب عليها أن تعيد تلك الصلاة؟ عليه يحمل قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وليس بصريح، ولا يحمل المتشابه من قوله على الصريح مما نقله عنه جماهير أصحابه. وعليه يقال أن النص على الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى صريح في كفر تارك الصلاة. وأما الإمام مالك فلا يحفظ عنه نص ولا يحفظ عنه قول بالكفر بتارك الصلاة أو عدم كفر تارك الصلاة، وإنما هي حكايات ونقول تنسب إلى الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، والمشهور عنه عند أصحابه أن تارك الصلاة ليس بكافر، وهذا الذي ينقله عنه جماعة من أصحاب الجماهير وأصحابه كما نقله عنه ابن عبد البر وكذلك ابن رشد وغيرهم من أئمة المالكية. وقد ذهب بعض المالكية ونقله عن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى إلى كفر تارك الصلاة كما نقله ابن رشد عليه رحمة الله تعالى في كتاب المقدمات وكذلك في حاشيته على المدونة على أن من ترك الصلاة كافر، ونسبه إلى الإمام مالك وقيده بالإصرار، وكأنه يذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى من أن من ترك صلاة وصلاتين أنه لا يكفر بإخراجه لحديث نصر كما تقدم الإشارة إليه. وأما الشافعي عليه رحمة الله فلم يحفظ عنه نص صريح أيضا بعدم كفر تارك الصلاة، وإن كان أصحابه ينقلون عنه عدم كفر تارك الصلاة، وقد نص على هذا القول وحكاه عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى جماهير أصحابه كالإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في المجموع وكذلك في الروضة وكذلك الصابوني في عقيدة أهل الحديث. ونقل بعض الأئمة عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى أنه يرى كفر تارك الصلاة كما حكاه عنه الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تعالى في مشكل الآثار وكذلك في اختصار اختلاف العلماء، أي أن الشافعي عليه رحمة الله تعالى يرى كفر تارك الصلاة. وما جاء عنه عليه رحمة الله تعالى من التكفير في هذا ما جاء في كتابه الأم أنه قال الرجل إذا ترك الصلاة فقد ركب شرا إلا أن يعفو الله عنه، قال الرجل إذا ترك صلاة مكتوبة حتى يخرج وقتها فقد ركب شرا إلا أن يعفو الله عنه. قالوا فإن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى بهذا القول يرى عدم كفر تارك الصلاة، فيقال أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى لم يذهب إلى هذا القول بدليل أنه قيدها بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، وهذا قد دل الدليل على عدم كفره كما تقدم فيما رواه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في مسنده. وأما نص صريح عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى فلا في هذه المسألة، وإن كان جماهير أصحابه يحكون عنه عدم التكفير. وأما أبو حنيفة فالمشهور عنه عدم التكفير، ولا يكاد ينقل عنه القول بكفر تارك الصلاة، ونقله عنه جماهير أصحابه ومن الأئمة في هذا الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تعالى كذا في كتاب المشكل وكذلك في كتاب اختصار اختلاف العلماء، وله في ذلك نصوص. وإلى هذا ذهب شيوخه عليه رحمة الله تعالى كحماد ابن أبي سليمان وغيره، وهو مروي عن إبراهيم النخعي عليهم رحمة الله. وقد ذهب جماعة من الأئمة عليهم رحمة الله تعالى إلى عدم كفر تارك الصلاة، وممن ذهب من الأئمة إلى هذا القول ابن قدامة المقدسي في كتاب المغني، وكذلك ابن عبد الهادي في كتاب المغني ذوي الأفهام، وكذلك ابن حبان السخاوي، وكذلك العراقي وغيرهم. وترك الصلاة ليس من خصال أهل الإيمان بحال، ولهذا قد ذكر وليد الدين العراقي عليه رحمة الله تعالى في أوائل كتابه طرح التثريب، قال: وأخبرني بعض أصحابنا، قال وهو أبو الطيب المغربي، أن أحد علماء المغرب حينما تكلم على ترك الصلاة قال: وترك الصلاة هذه مسألة يفترضها العلماء وليست بواقع. وقال وهذا العالم الذي حكى هذا القول كان في عزلة وكان في حلقة أبيه حتى خرج إلى مجالس العلم والتدريس وحكى هذا القول. وعلى كل فهذا القول وغيره يدل على أن ترك الصلاة ليس من خصال الإسلام بحال، ويكفي التشديد والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكايات التكفير على الأئمة عليهم رحمة الله تعالى، وهي كثيرة أشهر من أن تذكر، وقد تقدم جملة منها. وهذه الصلاة والتي فيها الكلام هي الفرائض الخمسة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتكلم بإذن الله تعالى على ابتدائها إلى الانتهاء منها بالتسليم، والكلام على ما بعدها وما قبلها من شروط ونحو ذلك يطول ذكره، ولهذا نتنكبه ونأخذ ما ظهر وما أهم من مسائلها وما يحتاج إليه الكثير. فيقال أن الصلاة يشرع الإتيان إليها في المساجد، ولأجل ذلك بنيت، وقد فرض الله سبحانه وتعالى الإتيان إليها جماعة كما قال الله سبحانه وتعالى: واركعوا مع الراكعين. وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوص عدة، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإتيان إلى الصلاة دعاء معلوم. وأما ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بيتوتة عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصلاة ثم قال: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. فهذا الحديث غلط ووهم، وأورده الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في صحيح معلا له بعد رواية حديث كريب مولى عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في صلاته. فهذا الدعاء في السجود وفي الليل وليس في الذهاب إلى المسجد، كما مال إلى هذا الإمام البخاري عليه رحمة الله حينما ترجم على هذا الحديث قال: باب الدعاء إذا انتبه من الليل. وترجم على هذا الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى في سننه قال: باب الدعاء في السجود. فصواب أن هذا الدعاء وقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن أمامي وفي بشري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا عن يمين نورا عن يساري نورا إلى آخر الخبر، إنما هو في السجود وليس في الذهاب إلى المسجد. وقد وهم فيه محمد بن علي في رواية عن أبيه عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وإراد الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى له بعد أن أورده من حديث كريم مولى عبد الله بن عباس معلا له لا محتجا به. ويشرع كذلك أن يخرج الإنسان متوضئا، ولهذا استحب العلماء أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة، وإن جمع بين صلاة وضوء واحد لا حرج عليه. ويشرع له أن يأتي إلى الصلاة بسكينة وقار، فإنه يشرع للصلاة من السكينة كما من الإتيان بالسكينة كما يشرع فيها، كما صعل هذا غير واحد من الأئمة عليهم رحمة الله، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في خروج الإنسان من منزله إلى المسجد بدعاء معين، وما جاء في هذا من حديث أم سلمة عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، وإلى آخر الخبر، فإنه لا يثبت، فإن في إسناده الشعبي فإنه لم يسمع من أم سلمة كما نص على ذلك علي بن المديني عليه رحمة الله تعالى. وإن كان قد قال الحاكم عليه رحمة الله تعالى في مستدركه على هذا الخبر: حديث على شرط الشيخين، ولا يتوهم متوهم أن عامر بن شرحيل الشعبي لم يسمع من سلمة، فإنه قد دخل عليه وعلى عائشة ثم روى عنهما كثيرا بعد ذلك. فإن هذا قد خالفه الحاكم بنفسه في كتاب علوم الحديث، فقال أنه لم يسمع من عائشة عليه رضوان الله تعالى، وما في كتاب علوم الحديث أدق مما قاله في كتابه المستدرك. وهذا خبر منقطع. وأما ما جاء في حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى فيما رواه الترمذي وغيره من حديث ابن جريج عن ساق بن عبد الله بن طلحة أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه حديث غريب منكر تفرد به ابن جريج عن إسحاق عن أنس، ولم يسمعه ابن جريج من إسحاق، من نص على ذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، فإنه قال: لم أسمع لا أعلم له سماع ابن جريج من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلح. وكذلك نص عليه الدارقطني عليه رحمة الله تعالى كما في كتابه العلل. وعليه قال أنه لا يشرع دعاء بعينه في الذهاب إلى المسجد، وإنما يقول الإنسان من الأدعية والأذكار ما شاء، ويشرع له المقاربة بين الخطى حتى تكتب له الأجور وتكثر حسناته. وينبغي للمرء أن يستحضر النية في كل حين وفي كل عمل، حتى مما هو من العادات، حتى يعظم له الأجر. ولهذا يقول غير واحد من العلماء: النية تجارة العلماء، أي أنهم يتاجرون في ذلك. فربما كان العالم في عمل من الأعمال فيستحضر عدة من النيات، فيكتب الله عز وجل له نيات عدة. فإذا استحضر الإنسان كتابة الخطى، واستحضر الإنسان المرابطة في المسجد، واستحضر الإنسان التبكير إلى الصلاة، وكذلك استحضر مشروعية السكينة والوقار والامتثال بعدم تشبيك الأصابع وغير ذلك، فإنه يؤجر على ذلك بإذن الله تعالى. ويأتي مقارنة الخطى، وقد جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن سلمة: دياركم تكتب آثاركم، في دليل على أنه يكتب آثر الإنسان إلى البيوت. وإن تعمد تقصير الخطى أجر على ذلك. وهذا مروي عن أنس بن مالك كما رواه عبد الرزاق في مصنفه من حديث جعفر ابن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة، فذهب أنس بن مالك ووضع يده على كتفي، فتهيبت أن أزيل يده من كتفي وهو يقارب بين الخطى حتى فاتتنا ركعة ثم قضيناها مع الإمام، ثم التفت إلي أنس بن مالك فقال: يا ثابت اصنع كما صنعت، فقد صنع بي زيد بن ثابت كما صنعت بك. وهذا قد تكلم في إسناده. وإن احتسب الإنسان مقاربة الخطى من غير فوات شيء من الصلاة فإنه يؤجر على ذلك بإذن الله تعالى. ويجب على الإنسان الإتيان والحضور إلى الصلاة عند سماع الإقامة، وأما قبل ذلك فيستحب له ولا يجب عليه. وإن بكر فهو الأفضل، وإذا أقيمت الصلاة وجب عليه. وإن تكاسل بعد الإقامة يأثم بقدر تأخره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فأتوا، وفي رواية فامشوا، في دليل على أنه يشرع الإنسان أن يأتي بعد سماع الإقامة. وأما إذا كان الإنسان بعيدا فإذا سمع الإقامة لا يتمكن من أداء الصلاة وجب عليه التبكير بما يدرك فيه الجماعة. ولا فرق بين المساجد بعضها عن بعض، والأولى لكن الأولى للإنسان أن يصلي فيما هو قريب منه. وقد جاء عن بعض السلف استحباب الصلاة بالمسجد القديم عن المسجد الحديث، وهذا ثابت عن أنس بن مالك كما رواه أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة من حديث ابن سيرين، قال كنا نمشي مع أنس بن مالك فيسأل، فإذا مررنا بمسجد فيقول أقديم هو، فإذا قلنا لا تجاوزه إلى غيره، فإذا كان قديما صلى به. ويعضده قال الله سبحانه وتعالى مسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. قال بعض العلماء فيه دليل على مشروعية الصلاة المسجد في المسجد القديم. والسنة للإنسان إذا أتى المسجد أن يقول الدعاء المشروع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد أو أبي أسيد كما رواه الإمام مسلم من حديث سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي أسيد أو أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد قبل هذا الدعاء فقد جاءت عند أبي داود بوجه غير محفوظ من حديث الدراوردي عن ربيعة، وقد تفرد به الدراوردي وليس بمحفوظ، وقد جاء أيضا عند الترمذي من حديث فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انقطاع. إذن فلا يثبت الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد، وإنما المشروع في ذلك هو هذا الدعاء الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمثل شيء جاء في هذا الباب. ويشرع له أن يقدم رجله اليمنى، وأمثل شيء جاء في هذا الباب بل هو الوحيد في بابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم في مستدركه والبيهقي عنه في السنن من حديث أبي الوليد الطيالسي عن شداد بن سعيد عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال من السنة إذا أتى أحدكم المسجد أن يقدم رجله اليمنى. وهذا الحديث قد تفرد به شداد بن سعيد، قال البيهقي عليه رحمة الله تعالى تفرد به شداد بن سعيد وليس بالقوي، والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث منكر، وتفرد شداد بن سعيد فيه إعلال لا يقبل به. وهذا هو الحديث الفرد المرفوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيامن عند دخول المسجد، لكن قد حكي أن العمل عليه. قال البخاري عليه رحمة الله تعالى في صحيح باب التيامن عند دخول المسجد، قال وكان عبد الله بن عمر إذا دخل المسجد يبتدئ بيمينه وإذا خرج ابتدأ بشماله. ولم أقف على إسناد ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. وفي قول البخاري عليه رحمة الله تعالى في هذه الترجمة يدل على أنه يميل إلى الاستحباب. وحمل بعضهم الاستحباب هنا إن لم يصح حديث أنس بن مالك على حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فيقال أن هذا في شأن الإنسان لا في العبادات، أما في العبادات فلا بد فيها من دليل. لكن يقال لما ثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فإنه يقال بذلك فلعله قد وجد في ذلك دليلا. أما الاستدلال بحديث عائشة فالذي يظهر لي والله أعلم أن الاستدلال به بعيد، فإنه يلزم من هذا أن نقول بمشروعية التيامن في كثير من الأعمال في العبادات التي لم يرد فيها دليل. أما في العادات في الأخذ والعطاء وكذلك في الدخول والخروج ما هو من عادات الناس لا حاجة الإنسان أن يتيامن في ذلك وإن لم يرد فيه دليل، ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى وفي شأنه هو كله. أما العبادات فلا بد فيها من دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقال في هذا أن العمل عليه وثابت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى بجزم البخاري بإخراجه، وأنه يستحب دخول المسجد باليمين. وإن وجد الناس قد صلوا، أن إذا إن كان قد وجد الإمام قد أقام، وإلا فيصلي تحية المسجد وهي سنة حكي الإجماع عليها. وقال بعضهم بالوجوب، والأئمة الأربعة ذهبوا إلى الاستحباب. ذهب إلى الوجوب ابن حزم الأندلسي، وصواب أنها سنة. وذهب بعض الفقهاء من الحنفية إلى أنها تؤدى في اليوم مرة، وإذا دخل الإنسان المسجد أكثر من مرة في اليوم فإنه يؤديها مرة واحدة، وما عدا ذلك يكفيه أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهذا يفتقر إلى دليل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عام، سواء دخل مرة أو غيره. ولا يقطع هذه الصلاة الجلوس، ولا حرج على الإنسان أن يجلس لحاجة، كان أن يتناول شيء أو ليشرب ماء أو يتحدث يسيرا أو ليستريح يسيرا من تعب ونحو ذلك، وإن لم يكن مضطرا، لأن المقصود من قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الحرص على عمارة المساجد بالصلاة لكي لا يرتادها الناس لغير الصلاة، فإنما بنيت للعبادة، وما عدا ذلك مما هو من حاجة الناس تبع لها كالجلوس والحديث وكذلك الأشعار وغير ذلك والنوم ونحوه مما دل الدليل عليه، فإنه يكون تبع، والأصل فيها التعبد مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة واعتكاف وذكر وقراءة قرآن وانتظار الصلاة وغير ذلك مما دل عليه الدليل. ثم ينتظر إقامة الصلاة، فإذا أقام المؤذن فيقوم إلى الصلاة. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الوقت الذي يقوم فيه المصلي للصلاة عند أي لفظ من الإقامة على عدة أقوال. ذهب الشافعي وداود، وذهب إلى هذا سالم بن عبد الله بن عمر وابن شهاب الزهري وعراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز إلى أنه عند أول الإقامة عند قوله الله أكبر، وحكاه ابن شهاب الزهري عمن سبقه، قال كانوا يقومون إذا سمعوا المؤذن يقولوا الله أكبر. وذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله، وذهب إلى هذا جماعة كالحسن البصري وابن سيرين إلى أنهم يقومون عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، ولا دليل في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرفوع لكل الأقوال. وقد روي هذا عن أنس بن مالك وفيه ضعف، لكنه قد ثبت عن الحسن البصري وأنس بن مالك كما جاء في المصنف عند ابن أبي شيبة وكذلك عند ابن عبد البر من حديث هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان القيام إلا عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. وذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى إلى أنه يقوم عند قول المؤذن حي على الفلاح. وعلى كل فإنه لا دليل في هذا، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، قال ولا أعلم في ذلك شيئا إلا أنه يختلف الناس، فمنهم الثقيل ومنهم الخفيف. وعلى هذا يعلق الأمر بثقل الإنسان وبإدراكه التكبيرة، وهذا هو الأولى أن يعلق الأمر به، أن يقوم الإنسان بما يستطيع معه تسوية الصف والإتيان بالسنة من سواك ومتابعة الإمام واقتداء به حال تسويته للصفوف، وكذلك النظر إليه حال التكبير، كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يكبر الإمام إلا بعد انتهاء المؤذن عند جماهير العلماء، وإن كبر قبل ذلك فالصلاة صحيحة ولا حرج في هذا. وهذا مروي عن إبراهيم النخعي، قال به سفيان الثوري وزفر وأبو حنيفة، أو ابن أبي شيبة في المصنف عن مغيرة قال: إني لا أسمع صوت المؤذن بعد أن كبر إبراهيم للصلاة وكان إماما. وهذا في وقتهم، فإن المؤذن كان يذهب إلى سطح المسجد يقيم. ويؤخذ من هذا أنه لا يعرف للمؤذن مكانا في المسجد في الصدر الأول، بل أنه يصلي كسائر الناس إن وجد مكانا يصلي فيه، وإن حجز فرجة له لذهابه وإتيانه فلا حرج عليه، وإن وجد أحدا مكانه فإنه يصلي في أي موضع. وأما حجزه على الدوام سواء للمؤذن أو لغيره فهو خلاف السنة. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بذكر قبل تكبيرة الإحرام، وإنما هو الانشغال بتسوية الصفوف. وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك هو تسوية الصفوف والسواك. وأما من الألفاظ فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء إلا أمره الناس بتسوية الصفوف. وأما ما يذكره بعض العامة وبعض الفقهاء من ذكر قبل تكبيرة الإحرام فمحدث لا أعلمه يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين. وتسوية الصفوف هي سنة باتفاق العلماء وحكي الإجماع عليها، وذهب بعضهم إلى الوجوب وهو قول لا أعلم قائلا به من السلف صراحة سوى ما ترجم عليه الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه الصحيح على باب إثم من لم يسوي الصفوف، وفيه أنه يرى وجوب تسوية الصفوف. وذهب إلى هذا ابن حزم الأندلسي، بل أغرب وذهب إلى بطلان من لم يسوي الصفوف، وتسوية الصفوف سنة مؤكدة. وذهب ابن حزم الأندلسي عليه رحمة الله تعالى الوجوب، واحتج بضرب عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى من لم يسوي الصفوف بالدرة، فقد ضرب أبا عثمان النهدي وضرب بلال سويد، قال: وفي هذا دليل على وجوب تسوية الصفوف. يقال أن السلف الصالح ومنهم عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كانوا يعزرون على ترك السنن، ولهذا كم مرة ضرب عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى جماعة من الصحابة لترك بعض السنن أو وقوعهم في بعض المخالفات أو ترك بعض الآداب، وهذا مشتهر. فهذا ليس بدليل على الوجوب، بل هو دليل على التأكيد. والواجب على الإنسان الإتيان بالصلوات في وقتها، والسنة أن يأتي بها في أول وقتها بالاتفاق، إلا صلاة العشاء عند الجماهير والعصر على قول بعض الفقهاء. ومن ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب بالاتفاق، بل ذهب بعض العلماء إلى كفره. ومن ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها لا يجب عليه الإعادة على الصحيح، بل يجب عليه التوبة والاستغفار. قال ابن رجب عليه رحمة الله تعالى في كتابه فتح الباري: ولا أعلم في ذلك، أي الأمر بالإعادة لمن ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها، أن يقضيها عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين الأمر بالقضاء إلا ما يروى عن إبراهيم النخعي. وذهب إلى عدم الوجوب أي وجوب القضاء لمن ترك متعمدا حتى يخرج وقتها جماعة من الأئمة كالحميدي في عقيدته في آخر المسند، وكذلك ابن بنت الشافعي وصاحب الشافعي وابن حزم الأندلسي، ومن الأئمة من التابعين الحسن البصري كما روى محمد بن نصر من حديث الأشعث عن الحسن البصري قال: من ترك صلاة مكتوبة حتى يخرج وقتها لا يقضيها. وذهب إلى القضاء جماعة من السلف، وهو قول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، وكذلك إسحاق بن راهويه، ونص عليه ابن مبارك كما نقل عنه عبد العزيز بن أبي رزمة قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مبارك فسأله عن رجل ترك الصلاة ثم ندم أي يعيد الصلاة؟ قال: نعم. قال: ثم التفت إليه فقال: هذا لا يستقيم على الحديث، يعني تلك الفتية. وذلك الإشكال في هذا الباب أن من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها هل يعيد تلك الصلاة؟ إن قلنا بكفره فكيف يقال يعيد شيئا فيما ترك وهو كافر؟ هل يكون حال المرتد كحال الكافر الأصلي؟ وهذا هو المشكل عند العلماء. ولهذا العلماء يفرقون أو يفرق بعضهم بين الكافر الأصلي والكافر المرتد في بعض المسائل كالميراث. قالوا: يورث المسلم من الكافر المرتد بخلاف الكافر الأصلي، وذلك لورود الاشتباه، وكذلك لورود وارد الحرمان من هذا، وكذلك أنه لا يتشابه معه من جميع الوجوه. وهذه فيها تفصيل، ليس هذا محله. ولهذا قد ذكر السبكي في طبقات الشافعية مناظرة بين الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى والشافعي في مسألة كفر تارك الصلاة، أن الشافعي عليه رحمة الله تعالى قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى: ما ترى في تارك الصلاة؟ قال: كافر. قال: فبماذا يدخل الإسلام؟ قال: بلا إله إلا الله. قال: فإن استمر عليها على لا إله إلا الله قال: حتى يصلي. قال: فإن لم يصلي قال: كفر. قال: فكيف تقبل صلاة من كافر؟ أي أنه إذا كان مستديما بلا إله إلا الله ولم يصلي كان كافرا، فإن أدى الصلاة فكيف تقبل من كافر؟ وهذه قد أنكرها بعض الأئمة وليس لها إسناد، وكذلك قد أوردها السبكي في كتاب طبقات الشافعية بصيغة التمريض. وقد يقال أن في مثل هذه المناظرة فيها من ضعف الاستدلال وكذلك ضعف الحجة ما يليق بهذين الإمامين عليهما رحمة الله. والمشروع قبل الصلاة كما تقدم هو تصفية الصفوف، وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من السواك، ولا فرق بين ميمنة الصف وميسرته، والفضل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خلف الإمام، ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ليلي منكم أولو الأحلام والنهى. وهي ما يسميها البعض الروضة، وليس اسمها كذلك، فهذا الاسم هو خاص بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في سائر المساجد. وأما فيما عدا ذلك مما يرى الإمام فالسنة أن يكون خلف الإمام. ولا يخفى أن في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا المعنى على قولين: ما المراد بروضة من رياض الجنة؟ هل المراد التعبد فيها والأجر في هذا المكان، أم أنها روضة تنقل إلى الجنة، أم المراد معنى آخر؟ ذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى وكذلك ابن القيم في جواب الكافي أن المراد بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه في هذه البقعة، فكانت روضة من رياض الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قالوا: فحلق الذكر هي في هذا الموضع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد الحلق في هذا الموضع، فقال: ما بين بيتي من بري روضة من رياض الجنة، هلموا إليها لتتدارسوا وتتفقهوا، ليس المراد به التعب. وذهب بعضهم إلى أن التعبد في هذه أفضل من غيرها، وهو قول مرجوح فيما يظهر لي والله أعلم. أما فيما عداه من المساجد فلا يقال بذلك، ولا أعلم من قال بذلك من السلف ولا من الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله، إلا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله مما يلي الإمام. ولا فرق بين ميمنة الصف وميسرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخبر إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف فهو خبر غير محفوظ بل منكر، والصواب فيه والمحفوظ منه إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. وأمثل شيء جاء في هذا ما رواه الإمام مسلم من حديث ابن البراء عن أبي البراء بن عازب قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، أحببنا أن نكون عن يمينه. ويقال أن هذا تفضيل من بعض الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما ينفتل إليهم، فأحبوا أن يكون أول ما يراهم النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بهذا التشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو استحباب وتفضيل ذاتي من بعض الصحابة، ومثل هذا لا يقال به التشريع. وقد يقال أن مثل هذا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يرى الصحابة يحرصون على الميمنة ولا ينكر عليهم، خاصة البراء يقول أحونا أن نكون عن يمينه، يحكي استحباب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وقد يقال بتوجيه مثل هذا الاستنباط ولكنه ليس بصريح. ولا حرج أن يكون ميمنة الصف أطول من ميسرته أو الميسر أطول من الميمنة. وأما ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وسط الإمام ففي إسناده مجهولان، ولكنه لا يبتدئ الصف الثاني إلا وقد اكتمل الأول. وقد اختلف العلماء في ميمنة الصف الثاني أيوة أفضل هي ميسرة الأول، والصواب أن الصف الأول أفضل من الثاني لما جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الميمنة كما تقدم لا يثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة. وقد ذهب إلى تفضيل الميمنة للصف المتأخر عن ميسرة المتقدم بعض الفقهاء من الحنابلة والحنفية وغيرهم. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلا هنا من أبي يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل ميمنة الصف شيء، وأن الأفضل هو الدنو من الإمام، والأفضل من جاء مبكرا على من صلى في الصف الأول، من حجز مكانه ولم يبكر أفضل منه من بكر. وقد تكلم على امثال هذه المسألة السيوطي عليه رحمة الله تعالى في رسالة له سماها بسط الكف في تسوية الصف، وذكر في مسائل تسوية الصف أقوال الأئمة عليهم رحمة الله تعالى كثيرة يطول ذكرها. والواجب في مثل هذه الحال استحضار النية، وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، كما جاء في حديث عمر في الصحيحين أن يستحضر الإنسان النية، فإنه ليس للإنسان إلا ما نوى كما قال عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لا يكتب له من عمله إلا ما نواه. ومحل النية القلب، ولهذا سميت نية مشتقة من النوى، ومحل النوى جوف الثمرة، ومحل النية القلب جوف الإنسان لا تظهر، فإن ظهرت ما سميت نية ولا معنى لتسميتها نية. ولا يشرع الجهر بها، والجهر بها بدعة، ولا أعلم من قال بالجهر لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم ولا من الأئمة الأربعة إلا ما يروى عن الشافعي. وقد حمل بعض الفقهاء من الشافعية حينما قال في كتابه الأم أن الصلاة ليست كالصيام والزكاة يفترض افتتاحها الكلام أو ذكر الله، قالوا في هذا دليل أنه يرى وجوب التلفظ أو مشروعية التلفظ، قالوا وأرادوا بذلك النية، وحينما فرق بين الصلاة والزكاة، ومعلوم أن الصلاة لا يشترط في ابتدائها تلفظ أن الزكاة والصيام، وحينما فرق بينهما وبين الصلاة دل على أنه أراد النية وما أراد شيئا غير ذلك. وقد استنكر هذا القول جماهير فقهاء من الشافعية، ورده الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى وغيره، وكذلك شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله، وذهب إلى هذا جماهير أصحابه. ولكن يشكل على هذا ما رواه ابن المقري في كتابه المعجم، فقال: أخبرنا ابن خزيمة عن الربيع عن الشافعي أنه كان إذا أراد الصلاة قال بسم الله موجها لبيت الله مؤديا لفرض الله الله أكبر. وهذا إسناد كالشمس عن الشافعي، وظاهره الجهر بالنية، وهذا أعلى شيء وأمثله في هذا الباب عن الأئمة. وكذلك أورده مسندا السبكي في طبقات الشافعية من حديث ابن خزيمة عن الربيع عن الشافعي في ترجمة ربيع بن سليمان المراد المؤذن المصري، وظاهره أن الشافعي عليه رحمة الله تعالى يرى مشروعية الجهر بالنية لقوله بسم الله موجها لبيت الله مؤديا لفرض الله الله أكبر، وإسناده صحيح لا مرية فيه. وقد يقول قائل أن هذا ليس بجهر بالنية، وأن الجهر بالنية وأن يقول المؤدي لهذه الصلاة صلاة العصر ونحو ذلك، قال أنه لا يلزم منه هذا القول، ولكن ربما قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى مرة واحدة ورجع عن ذلك، وربما لزم ذلك. وبكل حال العبرة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بقول أحد أيا كان. فإذا كان قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ليس وحيا منزلا يتعبد به، فكيف بقول من جاء بعده من التابعين؟ فكيف بقول من بعده من الأئمة الأربعة؟ وقول الشافعي عليه رحمة الله تعالى وأمثاله في هذا يقال أنه اجتهد في هذا، وقوله بحاجة لأن يحتج له لا أن يحتج به عليه رحمة الله. ويستقبل الإمام والمأموم والمنفرد القبلة وجوبا في الفريضة والنافلة، ويستثنى من هذا من لا يستطيع استقبالها كمن صلى في طائرة أو في باخرة تنحرف عنه فإنه معذور ويصلي ابتداء القبلة، فانحرفت فلا حرج عليه. ويستثنى من ذلك عند عامة العلماء النافلة على الراحلة، واختلف العلماء في استحباب الابتداء بالتوجه إلى القبلة، وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى استحباب التوجه إلى القبلة ابتداء، فإن انصرفت بعد ذلك فلا شيء عليه. وعامة العلماء على عدم الوجوب في النافلة في السفر على الراحلة، أما في الحضر فتجب، وأما الاستقبال بالابتداء في السفر فلم يذهب إلى مشروعيته الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة، وذهب الواحد إلى مشروعيته، واستدل بحديث الجار بن أبي سبرة في روايته عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ثم كبر ثم صلى حيث توجهت به، وهذا الحديث تفرد به الجاروت. وهذا الحديث لم يرد الاستقبال في أول الأمر لا في حديث عبد الله بن عمر ولا في حديث جابر ولا في حديث مالك، وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيها الاستقبال أول مرة، وإنما تفرد به هنا الجارود. وقد أعله ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتابه الزاد،
وقال بأن عدم المشروعية استقبال القبلة في النافلة بالابتداء في السفر على الراحلة، وأنه يصلي كيفما اتفق ولا يشرع الابتداء، وأن هذا التفرد معلول وقد عمل به الإمام أحمد عليه رحمة الله. والأخذ به احتياطا فإنه في أخذ زيادة الاحتياط هو الأولى، إلا أنه عند العلماء عامة لا حرج لمن تركها حتى ابتداء إذا كان على الراحلة في النافلة في السفر، أما الفريضة في سفر ولا حضر فلا تؤدى على الراحلة. ولا فرق بين الرجل والمرأة بأدائها على الراحلة النافلة في السفر. وأما ما جاء عند أبي داود من حديث النعمان بن المنذر عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أن سئلت عن أداء أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص المرأة أن تؤدي الصلاة على الراحلة، فقال لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام في هذا لا في حضر ولا في سفر. ولعله محمول المكتوبة، فإنه قد رواه البيهقي عليه رحمة الله تعالى من حديث محمد بن شعيب عن النعمان عن عطاء عن عائشة قال محمد المراد المكتوبة، أي الصلاة هنا خاصة بالمكتوبة، والأصل ولا فرق بين المرأة والرجل في ذلك. ويستقبل القبلة ولا حرج عليه أن ينحرف يمينا ويسارا عن القبلة إذا كان لا يراها، كان يكون بعيدا عنها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، ولا حرج عليه أن ينحرف يمينا ويسارا، ولا يشدد في هذا عند جماهير أهل العلم. ولا يشترط التصويب، فإن حرف يسارا أو يمينا فلا حرج عليه، وعليه يعلم أن تكلف بعض الناس في هذا بالتصويب وإعادة الصلاة لأجل انحراف يسيرا، أو التكلف بهدم المساجد والمحاريب لانحرافها درجة يسيرة ونحو ذلك، والمسجد في أقصى الدنيا ونحو هذا، أن هذا فيه تكلف لا يأتي به الشرع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا يدل على أن الأمر متسع. أما إذا كان يرى الكعبة فإنه يجب التصويب بالاتفاق، أن يصوب عليها ولا نحرف يمينا ولا شمالا، وذهب بعضهم قلة إلى وجوب التصويب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة يدل على عدم الوجوب، وأن أمر السعة وأنه يصلي إلى جهتها. ويكبر ويقول الله أكبر ويرفع يديه، وهذه تكبيرة هي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن بالاتفاق، ولا تنعقد الصلاة إلا بهذه التكبيرة على هذه الصيغة الله أكبر. فإذا قالها بغير صيغة كان يقول الله الأكبر أو الله الأعظم أو الله الأجل، فلا تصح عند عامة العلماء خلافا للحنفية الذين قالوا بانعقادها. وهذه التكبيرة بها يحرم على المصلي ما كان مباحا له قبل ذلك، ولهذا جاء في المسند والسنن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد الحنفية عن علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها أي أنه يحرم عليه ما كان حلا له قبل ذلك. وعليه فلا حاجة أن يبحث الإنسان دليلا على حرمة فعل في الصلاة، وعليه يقال أنه تسكن جوارحه ولا يفعل إلا ما فيه دليل، ويمسك عما لا دليل عليه فإنه يحرم عليه. ولهذا قال تحريمها أي يحرم عليه أن يفعل شيئا غير ذلك. ولهذا لا يوجد دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنص على تحريم الأكل في الصلاة، فهل يقول قائل أنه يجوز لإنسان أن يأكل في الصلاة؟ أنه لم يرد دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل عام يعم كل شيء، أكل أو انحراف أو كلام أو غير ذلك، فكله محرم. وإلا ما دل عليه الدليل، مما دل عليه الدليل بالنص في هذه العبادة أو دل عليه الدليل بالعموم في هذه العبادة بذاتها، كقراءة الفاتحة وقراءة سورة والتلفظ بالذكر، فإن هذه ألفاظ وأفعال دل عليها الدليل. وما دل عليه الدليل بالعموم من غير خصوص كرد السلام على قول، أو إجابة المؤذن حال سماعه على قول. قال بعض الفقهاء ورجحه الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في الاختيارات، أن المؤذن إذا أذن وكان حوله من يصلي أنه يردد معه لا حرج عليه، وهذا قول له وجه، له وجه من النظر. فمن قال بهذا القول كشيخ الإسلام ابن تيمية فإنه أخذ بالعموم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وعليه حمل بعضهم الاستحباب برد السلام، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد السلام في الصلاة لا لفظا ولا إشارة، وما جاء في هذا الباب فكله معلول، وقد صح بعض المتأخرين ولا يصح منه شيء، ولكنه قد ثبت عن بعض السلف حتى بالغ بعضهم، وروي عن عبد الله بن عباس أنه سلم عليه رجل فمد يده فصافحه وهو يصلي، وإسناده صحيح عنه. ولكن يقال أن مثل هذا يحتاج إلى خبر مرفوع، والأصل في الوقف، والأصل في مثل هذا الوقف في العبادات حتى يثبت الدليل. ومثل هذا يقال أن من فعله وخلاف الأولى، ولكنه لا يبدع لوجود سلف سبق في هذا، ويرفع يديه، ورفع اليدين هنا سنة، وهو آكد مما جاء بعدها من المواضع التي يرفع فيها اليدين، ويأتي الكلام عليها بتفصيلها بإذن الله. ويرفع يديه حذو منكبيه أو حذو أذنيه، أطراف أذنيه، أو حتى يحاذي شحمة أذنيه، وكل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، جاء من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث مالك وغيرهما، وجاء أيضا من حديث وائل بن حجر في السنن وغيرها. واستقبال القبلة باليدين عند التكبير لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما رواه الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا، إذا كبر أحدكم فليستقبل بيديه القبلة فإن الله أمامه، فخبر منكر تفرد به عمير بن عمران ولا يحتج به، لكنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يستقبل بيديه القبلة، كما رواه ابن سعد في طبقاته من حديث محمد بن يحيى بن حبان عن عمه عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه كان إذا كبر استحب أن يستقبل بإبهاميه القبلة، وإسناده صحيح عبد الله بن عمر. وهذا أمثل شيء في استقبال اليدين القبلة عند رفعهما في الصلاة، ولا يثبت في هذا الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد في هذا الشيء عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وأما ما رواه النسائي من حديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى حاذ بهما أذنيه في الموضع الذي يستقبل بهما القبلة فهو خبر لا يصح أيضا. وأمثل شيء في هذا كما تقدم هو الموقوف على عبد الله بن عمر. وقال به ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في الزاد قال ويشرع ويسن أن يستقبل بيديه القبلة. والقول بالسنية بعيد وهذا غريب منه عليه رحمة الله فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا خبر وإنما هو موقوف على عبد الله بن عمر ولا يقال بمثل ما ثبت عن الصحابة السنية. وأما ما يستدل بالعموم وما يقول به بعض الفقهاء أنه يشرع الاستقبال لأن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل بكامل جسده القبلة واستقبل بأصابعه عند سجوده القبلة أصابع قدميه القبلة وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه قبلتكم أحياء وأمواتا وفي قوله كذلك وما جاء في الوحي واجعلوا بيوتكم قبلة وخير بيوتكم ما استقبلتم به القبلة ما يدل على تعظيم القبلة وتشريفها بما هو ليس بعبادة والعبادة من باب أولى. فيقال أن قول النبي عليه الصلاة والسلام مما يروى عنه قبلتكم أحياء وأمواتا لا يصح وقد جاء من طرق لا يصح منها شيء. وأما ما يستدل به البعض من مشروعية استقبال الجسد القبلة على وجه العموم في الحياة والموت واستقبال الميت والقبلة في حال قبره يقال لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. في استقبال المحتضر الميت عند موته القبلة ولا عند دفنه أن يستقبل القبلة لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ثابت عن حذيفة بن اليمان لما قال وجهني للقبلة وفيه كلام وثبوته ليس ببعيد عن حذيفة عليه رضوان الله تعالى. وجاء عن البراء عليه رضوان الله تعالى وهو ضعيف قد جاء من طرق عدة مضطربة لا يثبت من شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه يقال أن استقبال القبلة بباطن الكفين لا يشرع ومن فعله لا حرج وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد. ثم في هذا الموضع رفع اليدين قال الحنفية بوجوب رفع اليدين في هذا الموضع والجماهير على أنه سنة فعل النبي عليه الصلاة والسلام على السنية وغاية ما يدل عليه السنية. وأما قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي والنبي عليه الصلاة والسلام قد داوم على الرفع فهل يقال بالوجوب؟ قال لا يقال بالوجوب فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أفعل أفعال العدة في صلاته ولا نقول بوجوبها مع أنه عليه الصلاة والسلام قد داوم عليها كالتورك والافتراش وكذلك الإشارة بالأصبع جاء فيها حديث كثيرة كذلك القبض قبض اليدين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أحاديث ولا نقول بوجوبها. فمن قال بالوجوب فعليه بالاضطراد كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا عليه أن يقول بكل مسألة بنظيرها من جهة الحكم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في نظره أين يضع نظره بعد تكبيره؟ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع بصره في موضع سجوده وهذا خبر لا يصح وهذا في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الكعبة ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في موضع بصره في الصلاة إلا ما جاء أنه كان إذا أشار بأصبعه لا يجاوز بصره إشارته أي في التشهد. هذا أمثل شيء جاء فيه وهو معلول أيضا ويأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. وعليه يقال أن الصحيح أن المصلي ينظر فيما شاء مما هو أخشع له، إلا أنه يحرم عليه النظر إلى السماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ويكره له الالتفات يمينا ويسارا، ويحرم عليه الانحراف. أما اللحظ والنظر إلى الأمام أو موضع القدمين أو موضع السجود، ينظر فيما هو أخشع له على السواء، ويتجنب ما نهي عنه. ولكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يطأطئ رأسه، ولكن هل يلزم من طأطئة الرأس أنه كان يضع بصره موضع سجوده؟ قد يكون الإنسان يطأطئ رأسه وينظر إلى كفيه، أو ينظر إلى قدميه، أصابع قدميه، أو ينظر إلى سجوده، ينظر إلى أمامه، لأن البصر لا يملكه الطأطئة، وإنما الطأطئة تعني الخشوع والسكينة والتأدب بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا غاية ما تدل عليه. ويأتي الكلام على مسألة البصر ووضعه عند الإشارة في الصلاة بإذن الله تعالى. ويشرع بعد تكبيرة الإحرام أن يذكر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدعية الاستفتاح. وأدعية الاستفتاح قبل الاستعاذة وهي عامة في كل صلاة إلا في صلاة الجنازة على قول الجماهير، وقال بعض الفقهاء من الشافعية والحنفية بمشروعيتها. والصواب عدم المشروعية، لأن المشروع في صلاة الجنازة التخفيف، ولا دليل على الإتيان به. والإتيان بدعاء الاستفتاح سنة عند جمهور العلماء، وقال بحنيفة والشافعي وأحمد خلافا للإمام مالك، فإنه قال بعدم المشروعية، عدم مشروعية أدعية الاستفتاح. وقال بعض الفقهاء من المالكية بالبدعية، ويقابل قول بعض المالكية هنا ما حكاه ابن رجب عليه رحمة الله تعالى، أو ما حكاه ابن حجر عليه رحمة الله تعالى عن بعض الحنابلة، أنهم قالوا ببطلان من لم يدعو بدعاء الاستفتاح، وهذا قول بعيد لا يعول عليه وشذوذه ظاهر. ودعاء الاستفتاح سنة لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في من أدعية الاستفتاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة، منها حديث أبي هريرة وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وغيرها. وأمثل ما جاء في هذا حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى ما رواه البخاري في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. الخبر قد رواه البخاري وغيره، وهذا أصح خبر. وقد جاء صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث علي بن أبي طالب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حينما استفتح صلاته: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ولكن هذا الدعاء إنما هو استفتاح لصلاة الليل، كما قال البزار حينما أخرج الخبر قال: وحمله الناس على صلاة الليل، ليس في صلاة الفريضة ولا في صلاة النافلة من النهار. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس، فجاء رجل فقال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عددت لها فتحت لها أبواب السماء. وهذا ثابت من حديث عبد الله بن عمر عند الإمام مسلم. وكذلك حديث أنس بن مالك فيما رواه الإمام مسلم النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس، فجاء رجل قد حفزه النفس فقال هذا الرجل: الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال هذا القول؟ فقال أنا. قال: رأيت 12 من الملائكة يبتدرونها أيهم يرفعها. وجاء في هذا أيضا حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى فيما جاء في السنن، حديث عمرو عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح بصلاة بقوله: سبحانك الله وبحمدك تبارك اسمك. وهذا الخبر لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن خزيمة في الصحيح: وأما ما يقوله العامة من أهل خراسان من استفتاح في الصلاة سبحانك الله وبحمدك فلا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل المعرفة في الحديث، لكنه ثابت عن عمر بن الخطاب، قد أخرجه الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في صحيحه، وثبت عن عمر وابن مسعود، وروي عن أبي بكر وعثمان. والسنة في هذا أن يغاير الإنسان بين دعاء ودعاء ولا يجمع بينها، فإن جمع بينها فيظهر أنه خلاف الأولى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسكت هنيهة كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، وهنيهة يعني قدرا يسيرا مما لا يكفي لأداء هذه الأذكار جميعا، وإنما هو يغاير بينها. والمغايرة بينها هي السنة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يجمع بينها. والقرينة على هذا النبي عليه الصلاة والسلام لو قرن بينها فمن سمع هذا لماذا لم يسمع الذي بعده، لم يروي أحد من الصحابة، ومن سمع ذاك لماذا لم يسمع الذي قبله، ومن سمع الذي قبله لماذا لم يسمع الذي بعده. فلم يثبت أن هذه الأذكار جاءت بخبر واحد أو روي عن النبي عليه الصلاة والسلام دعائين في خبر واحد، ما يدل على أنه كان يغاير عليه الصلاة والسلام في هذا. وهذا هو الأولى. وبعد ذلك يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم على الصيغ الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء عنه. وأما ما رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ في صلاته: أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، فلا يثبت. قال عبد الله بن أحمد: لم يحمد أبي إسناده. فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري وفي إسناد علي بن علي الرفاعي ولا يحتج به. وقد جاء أيضا من حديث جبير بن مطعم وقد تفرد به عاصم العنسي، وقد جاء من حديث عائشة وعلى وابو داود، وجاء من حديث أبي أمامة وفي إسناده مجهول، وروي من غير هذا الوجه ولا يثبت في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة. والصيغ الثابتة واختلف العلماء في أيهما أفضل هي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه السميع العليم وقول أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال بعضهم وفي ثبوته نظر: أستعين بالله من الشيطان الرجيم، وأشهرها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذهب إلى هذا الإمام الشافعي وأكثر القراء على هذا، ومروين عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أيضا. وذهب الإمام أحمد وغيره إلى قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وذهب إلى هذا جماعة من القراء كنافع وابن عامر والكسائي، وذهب محمد بن سيرين وحمز الزيات إلى قول أستعين بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا في لفظ أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعد ذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قد ذهب بعض العلماء إلى وجوبها، وذهب قلة قليلة وندرة إلى وجوب الاستعاذة استدلالا بعموم قول الله سبحانه وتعالى إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما البسملة فذهب بعض العلماء إلى وجوبها ومروي عن الشافعي عليه رحمة الله، وذهب بعضهم إلى المشروعية وعدم الوجوب. والبسملة وأحكامها فيها أحكام عدة ومسائل متشعبة كثيرة، وقد صنف فيها جماعة من العلماء المصنفات، صنف فيها ابن خزيمة وابن عبد البر وكذلك ابن عبد الهادي وابن الصبان له رسالة كبرى في أحكام البسملة، وغير من الأئمة لهم مصنفات في البسملة وأحكامها وأبوابها وما دل الدليل فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يعنينا هنا الاستفتاح فيها قبل الفاتحة. يقال أن البسملة في الفاتحة جاءت في بعض القراءات ولم تأتي في بعضها، فمن كان يقرأ على قراءة معينة فيها الفاتحة فيها قراءة البسملة قبل الفاتحة فإنه يقرأ بها في الصلاة، ومن كان يقرأ بقراءة ليس فيها الفاتحة فإنه لا يقرأها. وعدم ورودها في بعض القراءات دليل على جواز عدم قراءتها. وأما من قال أنها ليست بآية من الفاتحة أو آية من الفاتحة فيقال أن منشأ الخلاف عند العلماء عليهم رحمة الله ورودها في بعض القراءات وعدم ورودها في بعض، فيقال أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ومن هذه الأحرف ورود لفظ وعدم وروده في بعض الآية، وهذا كما أنه في البسملة كذلك في بعض الحروف في كلام الله سبحانه وتعالى، كما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد هو الغني الحميد، فهو جاءت في قراءة سبعية ولم تأتي في قراءة أخرى، وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى في لم يتسنه في الهاء جاءت بقراءة سبعية ذكر الهاء ولم يأتي بذكر الهاء، وكلها صحيحة بالحذف والإثبات، كذلك في ذكر بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة، فمن أثبتها على قراءة فإنها قراءة، ومن لم يثبت على قراءة فإنه لا حرج في ذلك. لكن المسألة المشكلة عند كثير من الفقهاء هي مسألة الجهر بها، هل يجهر بالفاتحة أم لا؟ يقال نرجع الكلام على الجهر بالفاتحة إلى الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول حديث سبحانك اللهم وبحمدك له حكم الرفع، لا ليس له حكم الرفع. يقول قول اللهم اجعل في قلبي نور آخر الحديث ومن قاله الخروج المسجد هل بدعة؟ ليس بدعة، قال به بعض العلماء، لكنه لا يثبت أن يقول الإنسان في طريقه إلى المسجد، وإنما هو في صلاة الليل، هذا هو الثابت والذي مال إليه البخاري وكذلك الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في تقريب رواية كريب عن رواية محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده. يقول هل يأثم الإنسان بوفاة بعض ركعات الصلاة من غير حاجة ولا ضرورة؟ لا أعلم في ذلك دليلا يلحق الإثم في من تعمد تفويت ركعة، لكن من فوت الصلاة بالكلية يأثم متعمدا، والحاق الإثم في من ترك ركعة أو كان يرى الإمام لا شك أن هذا تفريط، ويدل على عدم استشعار لعظم هذه الشعيرة. أما الحاق الإثم فهذا يفتقر إلى دليل، الحاق الإثم فيه يتضمن وعيدا، وهذا لا يجرى عليه أحد، إلا أنه يقال أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل في الوجوب تكبيرة الإحرام مع الإمام شيء، وكذلك في فضله، والحديث الوارد في هذا ضعيف وقد رواه الترمذي وغيره. يقول من ذكر دعاء دخول المسجد هل هو عند دخول المسجد أم عند دخول السور؟ دخول السور، لأن السور داخل في المسجد، واختلف العلماء هل الرحمة داخلة في المسجد أم لا، على خلاف عندهم، وقد أشار إلى هذا الخلاف الإمام مالك عليه رحمه الله تعالى في موطئه، وفيه خلاف، والصواب أنها من المسجد. يقول من لا يصلي إلا الجمعة فما حكمه؟ من لا يصلي الجمعة لا يؤدي الصلاة، ما دل عليه دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام من يترك صلاة وصلاتين ونحو ذلك، كما في الرجل الذي بايع النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من يترك الصلاة ويصلي الجمعة كافر بظاهر النص. يقول إذا قيم الصلاة وأنا أؤدي تحية المسجد ماذا يجب علي؟ إذا كنت في آخرها تستعجل بها ثم تؤديها. وقد ثبت عن عبد الله بن عمر كما جاء عند ابن أبي شيبة والبيهقي وغيره أنه كان أن يؤدي الصلاة بعد الإقامة، وهذا جاء في صلاة الفجر في ركعتي الفجر أنه كان يؤديها، وليؤديها اختصارا امتثال لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.